اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاؤنا الحادي عشر حول تاريخ الدولة العثمانية. والحديث لا يزال متصلا برد الشبهات التي أثيرت حول السلطان محمد الفاتح الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح القسطنطينية ويحولها إلى مدينة يؤذن فيها 5 مرات في اليوم والليلة بعد أن كانت معقلا من معاقل الشرك. لقد أثار أعداء الإسلام شبهات حول تاريخ هذا السلطان، ذكرنا بعضا منها في لقائنا العاشر. ولقد قلنا إن الهدف من تشويه صورة هذا السلطان هو التشكيك في دين الإسلام ذاته، لأن هذا السلطان ومن سبقه من حكام المسلمين وعلمائه هم الذين حملوا هذا الدين الإسلامي إلينا، هم الذين أحيوا فرائض الجهاد، هم الذين حرصوا على نشر كلمة التوحيد في أرجاء أوروبا الشرقية كلها، فهم يحرصون على تجريح حملة هذا الدين إلينا، والقصد في النهاية جرح الإسلام نفسه. وقد اتضح لنا من خلال العرض السابق في اللقاء العاشر أن أعداء الإسلام هم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ويعاونهم أيضا المنافقون الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فأعداؤنا على مدار التاريخ هم وهدفهم هو لا يتغير، كما بين ربنا سبحانه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يبقى العدو حدده لنا رب العالمين القائل والله أعلم بأعدائكم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وحينما يعلمنا ربنا هذا فالعلم ينبني عليه عمل، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى ربنا حدد لنا أعداءنا، حدد لنا غاياتهم، حدد لنا الواجب تجاههم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. والعجيب أن عدونا عبر التاريخ جعل له عدوا واحد وهو الإسلام، الأمة الإسلامية. ولعلكم سمعتم تصريحات قادة أرض فلسطين المغتصبة، وسمعتم قادة حلف الأطلنطي، سمعتم قادة الشرق والغرب يعلنونها بلا ستار وبلا أدنى حياء أن عدوهم الأول هو التشدد الإسلامي، هو ما يسمونه بالإرهاب الإسلامي. وما أتى الإسلام إلا بالحنيفية السمحة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يبقى عدونا حدد أن له عدوا واحدا هو الإسلام، يقابل على الجانب الآخر مسلمون ما زالوا يختلفون من هو العدو ومن هو الصديق، بل إن قطاعا ممن ينتسبون إلى الإسلام أعطوا ولاءهم لأعداء الإسلام يعاونونهم في تحقيق أهدافهم ضد أمة الإسلام، بل إنهم يضربون ظهور الأمة المسلمة لمصلحة أعداء الإسلام. رغم أن ربنا بين لنا ووضح قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وكذلك الفصلات ولتستبين سبيل المجرمين. وأصبحت الأمة اختلطت أمامها الأوراق. ماذا ترتب على هذا؟ العدو الآن في مركز القرار في غالب بلاد المسلمين، العدو الآن يثير الفتن في بلاد المسلمين بين الرعاة وبين الراعي والرعية، بل بين الرعية وبين ربها وخالقها سبحانه وتعالى. من وسائل الحرب المعلنة على الإسلام وأهله، من الوسائل التي أعلنها العدو الذي حرص على تشويه تاريخ أمتنا وتاريخ المجاهدين من أبناء الأمة، الحرص الشديد على غزو بلاد المسلمين واحتلالها والسيطرة عليها. أذكر بذلك بعد انعقاد مؤتمر حلف الأطلنطي في هولندا في مايو سنة 95، وبعد تشاور قادة حلف الأطلنطي مع مصر وتونس والمغرب وإسرائيل وموريتانيا والجزائر، من قرارات حلف الأطلنطي كما ذكر أساتذة الاستراتيجية ومنهم فوز طائل التوجه باتجاه جنوب البحر الأبيض المتوسط في حملة عسكرية لغزو السودان، غزو إيران، إشعال الحروب في الجزائر وغيرها من بلاد الشمال الأفريقي، تهديد جنوب لبنان وحزب الله حركة حماس وأيضا سوريا. يعني الحلف الأطلنطي أعداؤنا أعلنوها بلا مواربة أن عدوهم الأول هو الإسلام، وأنهم سيتحركون حركة فعلية باتجاه بلاد المسلمين بلادنا نحن، وعدوا لذلك القوة العسكرية المطلوب، حلف بين فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال، وكونوا قوة حربية بحرية وقوة طيران وقوة برية. هذا غير الدعم الذي تقدمه أمريكا ودول أوروبا الأخرى طبقا لتحالفات متعددة أعلنوها على ملأ من القوم. ويتواكب هذا الإعلان وهذه الحركة مع ما سبق وأن نشره الدكتور حامد ربيع رحمة الله عليه، وما نشره الدكتور فوزي طايل، وما نشره جارودي، وما نشره الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور في كتاب الحركة الصليبية، وما تحدثنا نحن في هذا المسجد من حوالي 5 سنوات، وكان قد ظهر في مجلة العرب تايمز عدد 107 لسنة 1992 تحت عنوان المصريون في مهب الريح. وذكرنا أيامها أن أعداءنا كما ورد في المجلة قالت كده، مصر تعيش في مثل هذه الظروف، ظروف كالتي كانت تعيشها قبل عهد السادات، وأن هذا قد يغري الغير بالتخلص من رئيس مصر وإلصاقه بالتيار الإسلامي. الكلام ده اتنشر من 11 ل 20 ديسمبر 1992. ثم ذكرت المقالة، وده كلام قلناه عشان الناس تنتبه، نصيحة للمسؤولين لأولياء الأمور للأمة، كيف أن الأعداء مش مجرد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يدبرون المؤامرات، فما جرى على أرض أثيوبيا هو الحقيقة جد خطير، لأن اليهود يتمركزون في أثيوبيا وفي أريتريا، ويتمركزون أيضا مش بس في أريتريا وفي أوغندا، كل البلاد المحيطة بالسودان، بل في أثيوبيا مركز اليهود في فندق هيلتون. هذا غير أن السفارة الأمريكية تعتبر قلعة زي مصر هنا، قلعة في أثيوبيا. وأول من أذاع الخبر اللي حصل في أثيوبيا كما تقول إذاعة مونتو كارلو إذاعة تل أبيب، وأول من أذاع نبأ وصول رئيس مصر وأنه سيعقد المؤتمر الصحفي إذاعة تل أبيب، وأول من أذاع خبر اتهام الأصولية الإسلامية تل أبيب رابين كده، قال على أن القادة يقتنعون الآن بأن التشدد الإسلامي هو الخطر الذي يهدد السلام العالمي. عاوز أقول اللي حصل ده سبق ونشر، لكن الأمة لم تنتهي برضو في حرص على أن الإسلام هو العدو وأن اليهود هم الأصدقاء، والكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقول فيها الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه في أمور العامة. إذن عدونا جعل له عدو وهو الإسلام، ولم يقف الأمر عند هذا الأد، بل حرص على إشاعة الفتن. فما وقع في أثيوبيا ليس بعيدا عن تدبير المخابرات الأجنبية وعلى الأخص اليهودية. والهدف إيه؟ ضرب عصفورين بحجر، أنه تحويل مشاعر الأمة تجاه السودان، فتقوم الأمة مثلا بضرب السودان، يبقى حرب بين أبناء الأمة الواحدة المسلمة زي ما حصل بين الكويت والعراق، وبعد ما يجهز على أمتنا يبدأ زحف اليهود على سيناء وشرق الدلتا والقوات الأجنبية لتكوين ما يسمى بالدويلات الطائفية. العجيبة إن العدو خطط ونشرت مخططات. كان من الواجب علينا ان احنا نفهم. انا اذكر ان احنا يعني اعتقلنا بعد ما تكلمنا في المؤتمر عن هذا المخطط، كان في شهر 7 سنة 93، وخدوا الورقة اللي فيها الكلام بتاعت العرب، مجلة العرب تايمز، قلتلهم اجروا لعلكم تستفيدوا، ولكنهم ما استفادوا. الاخطر من كده انا عاوز اقول، انا نصيحة طبعا يعني لابناء الامة، انه لابد ان العقلاء من هذه الابنة يبتدوا ما ينظروش تحت رجليهم بس، ينظروا حولهم، ماذا يدبر لهذه الأم، ايه الاخطار المحدقة. فالاحداث التي وقعت في اثيوبيا لن تقف عند هذا الحد، بمعنى سيظلوا يصعدون الامور لاشعال الفتنة بين مصر والسودان، لان مقررات حلف الاطلنطي ضرب السودان وايران، لانهم يعتبرون كما ذكرت من رؤوس الارهاب، والسودان يبرأ يا الله من ذلك في الدنيا والآخرة. ليه؟ على قدر علمنا ما اتهم السودان بهذه التهم إلا أنه أعلن عصيانه للولايات المتحدة الأمريكية، رفض أن يدور في فلكها، رفض التطبيع، رفض أن يعترف للعدو الذي اغتصب الأرض وانتهك العرض أنه صاحب الأرض، رفض أن يسلم لمياه القدس، مصر على إحياء فريضة الجهاد لإحياء المقدسات، أصبح ينتج رغيف خبزه، السودان محصور. والأخطر من هذا، أرادوا تمزيق السودان وإقامة دولة نصرانية بقيادة جرانك، فقيد الله حكم البشير. أنا أقول شهادة لله، ألقى الله عليها، ربنا قال وأقيموا الشهادة لله. هذا الرجل بدأ يدرب الأمة على الجهاد علشان إنهاء محاولة الانفصال في جهة. يعني النهاردة لو حاول النصارى انهم يمزقوا مصر ويعملوا دولة نصرانية، هل نسمح لهم؟ ما نسمح لهم. هل هذا يستلزم لو القوات الاجنبية دعمتهم، هذا يستلزم مننا ايه؟ ان نتصدى. يبقى لابد من تربية الامة تربية جهادية. هو ده اللي عمله جرانك، هو اللي عمله البشير، ابتدى ينتج رغيف خبزه، يعتمد على الله وعلى نفسه، يربي الامة على مفاهيم الاسلام، احياء فريضة الجهاد، ده اللي بيسموها معسكرات الارهاب، بمفهوم لا ترهبون به عدو الله وعدوكم، لارهاب اعداء الاسلام. ولا اتصور ان السودان عمل عشان يرهب اخوانه المسلمين، ده انا لما اعلن رابين انه عن حرب شاملة، وحصل نوع من التأزم المنظور الظاهري بين مصر وبين اسرائيل، اعلن السودان انه لن يترك مصر في الميدان وحدها وسيقف الى جانبه، وده شيء طبيعي لان امة الاسلام امة واحدة، وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. قد يختلف المسلم مع اخي المسلم، ولكن لا يجوز للمسلم ان يرفع السلاح في وجه اخي المسلم، لان ربنا علمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يعني يجوز المسلم المصري ان يقاتل المسلم السوداني تحت اي عذر. ده حاول يقتلوني يا عم الشيخ، وربنا سبحانه وتعالى علمنا، قال وان طائفتان من المؤمنين اختلفوا فاصلحوا بينهم، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهم عدل واقسط، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. المسلمون اليسوا اسرة واحدة، لهم اب واحد وام واحدة؟ طيب حاول واحد ان يقتل اخاه، ماذا يفعل رب البيت العاقل؟ قل له خطر حقتلوا اخاكم، ده اللي حاول يقتل اخاكم، ولا يظلون يمسك، تعالى يا ولد يا شارب، تعالى يا ابني، انت مش عارف ان القتل حرام؟ يجوز يا ولد يعمل كده؟ يمكن اخوك ده ألصقت به التهمة، واعداؤنا عندهم قدرة على ارتكاب الجرائم وانفاقها بالغير، لغاية دلوقتي ما حدش عارف مين اللي ارتكب الجريمة. احنا اصدرنا حكما من اول يوم ان الذي فعل ذلك هم السودانيون، طب مش انتظروا تريثوا؟ يعني اذن بقى انتوا عندكم تطور معين، فكرة معينة، اتخذتم قرار معين لازم تنفذوه؟ لا مش كده، ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. شيء طبيعي لما يتهم اخ وقد يكون ارتكب الجريمة او لم يرتكب، اول شيء شكل لجنة تحقيق من إخوان المسلمين تعالوا يا شباب احنا بلغنا اخوكم ده كان عاوز يقتلني. ابتدي التحقيق, لجنة من المسلمين مش لجنة من اليهود والصليبين, مش من امريكا, مش اعداء الامة. انا اقول لكم العدو اتخذ له عدوا هو الاسلام, واحنا اتخذنا اعداء الاسلام يا اصدقاء الان. الا قطاع, الا من رحم رب. يبقى ده الوضع الطبيعي. تصوروا بقى لو الاب شك في احد ابنائه انه حاول قتل اخاه واصدر امرا للاخوة ان يقتلوه, ووقعت معارك بين الاخ الذي يشك في انه حاول قتل اخيه وبين بقية اخوانه, مين اللي هيخسر؟ الاسرة, رب الاسر. الاخوة يقتل بعضهم بعض. طيب ما فيش رجل رشيد يقول هؤلاء الذين يصعدون نغمة الحروب يا امتنا حرام عليكم, حرام. هو من الذي يقتل؟ ابناء الامة المسلمة. ما طبعا ما اللي قاعد يتكلم بقى ويصيح ويقول زي التصريحات بتاع وزير الاعلام النهارده, ما مش بيدفع حاجه من جيبه, لان مين اللي وقود الحرب؟ مين؟ ما هو ابناء الامه, هو ما بيدفعش حاجه. لكن المفروض اين التصريحات العاقله الرزينه؟ وشيع ان التراب يهدد بقطع المياه, نقول يا جماعه هل الكلام ده صحيح والا رن عليه رد. النهارده الحكومه السودانيه في نفس صفحه الاهرام الاولى اعلنت الحكومه السودانيه انها مرتبطه ويعني باتفاقيات مياه النيل, ولا يمكن ان تجرح لها اتفاقات دوليه, وانا غير مسؤول عن التصريحات التي قالها ترامب. هذه التصرفات العاقله ده المسلم. لكن بقى الصياح والبتاع ده حرب مصر والسودان, والله يا اخوه الاسلام لا يخدم الا طرفا واحدا, اليهودية العالمية والصليبية العالمية. حطوها حلقة في ودنكم, اي حرب بين مصر والسودان لا تخدم الا مخططات حلف الاطلنطي, مخططات اليهود. لذلك انا بقول اين العقلاء, اين العلماء, اين الذين يحرصون على مصالح الامة؟ فين امة؟ معقولة الامة مهاش الا الراقصين والراقصات؟ مش معقولة. فين معقولة 60 مليون ما بقاش ناس؟ فين اساتذة الجامعة؟ فين علماء الازهر والاهل؟ ثوري مهد بلاش ما جرى جريمة بكل المعايير, جريمة. نعم ما جرى في اثيوبيا جريمة, وحكومة اثيوبيا ضريعة فيها مسؤولة عن هذا الذي جرى على ارضها. وقرأت في جريدة من الجرائد ان امريكا احتمال كبير جدا وهي اسرائيل عندها معلومات عن هذا الذي حدث, لان مش معقولة اسرائيل اللي عرفت اول من تعلن خبر اللي حصل في اثيوبيا, واول من تعلن خبر وصول الرئيس الى ارض الوطن والمؤتمر الصحفي, وما عندهاش خبرة بما يجري على ارض اثيوبيا على ارض الحرشة. يبقى اذا كان في العلم, يبقى اذا لذلك كثيرون يرون ان الايدي الاجنبية وراء هذا مش الايدي الاسلامية. الدليل على ذلك انا اطالب اجهزة الامن انها تقرأ. لا يكفي ان الانسان ينظر الى مسرح الاحداث, مسرح الجريمة, انظروا ما وراء مسرح الاحداث, اقرأوا عن المؤامرات, من هم اعداء الامة, ما هي مخططاتها. وادلكم على مجموعة كتب, منهم كتاب الجواسيس غير الكاملين الذي ترجمه فوزي محمد طاير ونشرته الزهراء للاعلام, وكتابين نشرهما ضابط يهودي من اصل روسي جنسي كندي الجنسية كان بيشتغل في الموساد, كتب كتابين. الاول اسمه بعين الخداع, الكتاب الثاني الجانب الاخر من الخداع. واحد يقول اجيب منين الكتب دي؟ دي كانت منشورة بتتباع في مصر, معرفش اللي ترجمها عادل حمودة او بدوي حمودة. لكن الاهرام نشرت مقالتين عن الكتاب الثاني, ولد اسمه مصطفى الثاني بجريدة الاهرام 25/1/95 و28/1/95. المقالة الثانية هي الاهم من الاولانية, تحت عنوان في جريدة الاهرام اسرار مطبخ الموساد لتدبير المؤامرات والاغتيالات. الكلام ده في 28/1/95. بيقول ايه الراجل ده؟ بيقول انه حزب الليكود اراد اغتيال الرئيس بوش في مدريد والصاق التهمة بالفلسطينيين. ياه، طب ليه بوش؟ لان هم مش عاوزين مؤتمرات سلام، ولا مدريد عاوز يخلص على صول يذبح، هو مستعد، عنده النووية الهيدروجينية والذرية واتدرب وتحالفات حلف الاطلنطي والكله تمام، عاوز بس يزحف. فمش عاوز بقى هو بيتعب نفسه مؤتمرات ودوشة محادثات ومفاوضات. العقبة كان بوش، ما بوش عاوز يعمل شوية بروباجندا ومؤتمرات لتخدير الأمة ليس ما يتم من استكمال الخطوط، فقرروا قتل بوش وإلصاق التهمة بمين؟ بالفلسطينيين. واعتقلوا 3 فلسطينيين، وكان ينوي اليهود نقلهم إلى مدريد. يبقى يوم المؤتمر يقتل بوش ويقتل 3 فلسطينيين، ويبدو الأمر كما لو كان بين بوش وأمريكا والعالم العربي وشعب فلسطين. وصل الخبر، مين اللي بلغ الولد بتاع ضابط المسجل؟ نائب الرئيس الأمريكي اجتمع به واتضح لهم أن الخبر صحيح. سبحان الله. يبقى إذن اليهود يدبرون المؤامرات ويحولونها إلصاقا بالغيب. دي حاجة. الحاجة التانية، ده دليل. هل قرأتم عن فضيحة لافون؟ هل قرأتم عن عملية سوزانا؟ كان في مصر شبكة تجسس عددها 10 أفراد أمروا بتفجير بعض المراكز الأمريكية والإنجليزية وبعض دور السينما وبعض مكاتب البريد في القاهرة والإسكندرية، والتعليمات احرصوا على أن تلصق بالإخوان المسلمين أو الاتجاه الإسلامي. ووقعت العمليات، تمت التفجيرات في القاهرة والإسكندرية. وشاء ربنا زي ما قلت المرة اللي فاتت، احنا ناس غلابة، لأن ما مساكين المسلمين، ممكن الواحد تطلطع فيه الجريمة وتتلفق له ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. ربنا شاء يعني كريم، فواحد من اليهود ومطلع القنبلة من جيبه احترقت في جيبه، ضابط مصري شافه أطفأ الحريق اللي كان يشتعل في الراجل ده وضبط وقبض عليه، فاعترف بأن هناك شبكة يهودية في مصر كان مطلوب منها تفجر المراكز دي وتلحقها بالتيار الإسلامي. الكلام ده مذكور فين؟ الكلام ده مذكور في كتاب الجواسيس غير الكاملين، وأيضا في كتاب لعبة الأمم وعبد الناصر تأليف محمد الطويل، وأيضا في كتابنا الطريق إلى بيت المقدس، بالإضافة إلى مراجع كثيرة. من هذا الذي يذكر أيضا قتل يحيى المشد الذي قتل، وألصقت التهمة بمين؟ أنه كان أمضى سهرة حمراء واحدة موته، هو اللي قتل موسى الإسرائيلي. سعيد بدير، الدكتور حامد عبد الله ربيع، كل ده يؤكد يا إخواننا أن أعداءنا جزء لا يتجزأ من كيانهم تدبير المؤامرات وإلصاقها بالآخرين. ولذلك أنا بتصور تحقيق نزيه في هذا الذي وقع على أرض أثيوبيا سوف يظهر المجرم الحقيقي، لكن هذا يستلزم أن سلطات التحقيق تضع في الاعتبار أن أعداء الأمة هم اليهود والذين أشركوا، وأن المسلم لا يمكن أن يكون عدوا لأخيه المسلم. إخوة الإسلام، لقد أردت أن أذكر بمناسبة الافتراءات التي ألصقها أعداء الإسلام بالسلاطين المسلمين، لكي يؤكد لكم أن أعداءنا لا ينفقون مش بس مجرد تشويه الإسلام والمسلمين، لكن يتآمرون على الإسلام وأهل. وفي نفس الوقت أذكر أن ما حدث لن يقف عند هذا الحد، بمعنى أن أعداءنا كما نشر في جريدة العرب تايم يستهدفون إلى إيه؟ أن يضربوا عصفورين بحجر، أن بعد اللي حصل ده تلصق التهمة في التيار الإسلامي، يبدأوا ضرب التيار الإسلامي وبالضرب لا مزيد من الضربات، لأن أعداءنا لا يكتفون بما يجري للصحوة الإسلامية، يريدون المزيد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
المفروض الخطوة اللي بعديها ايضا انه يجري اشعال حرب بين مصر والسودان. والشيء اللي يدمي القلب ما ازعته وكالة الانباء ان في حشود على الجبهة الجنوبية واللي حدث في حلايب وشلاتين. طبعا الكلام ده ما يصحش. حتى ما احنا بقول مصر والسودان شعب واحد، ارض واحدة، امة واحدة، لكن القوات بتاعتها تتمركز في الجنوب. يعني الطريق مفتوح امام اليهود الى مخادعنا. مين هيدافع؟ انتوا؟ والله ما تحملوا بغلو حقاش ربنا يرحمنا. مين اللي هيتصدى يعني؟ ده انتوا ما تعرفوش حتى يعني مش عايز اقول ايه ده. طب ما 56 الطريق اللي كان اليهود امام مفتوح امام، عملتوا ايه؟ او عملت الامة ايه؟ 67 عملوا ايه؟ قبول وسلمنا فلسطين والتطبيع. و73 اخطر شيء ان الامة تجرد من سلاحها ونعتمد على الجيش في حفظ قوة. ضرب الجيش تعمل ايه الامة؟ تروح رفع الراية البيضاء. وده اللي حصل في السويس سنة 73. النصر، الثغرة، عدم تطوير القتال في اليوم الثالث والرابع للقتال ادى الى الثغرة. ولعلكم قرأتم ما كتبه الشاذلي ان كان فيه مؤامرة هنا، لكن انا عاوز اقول اراد محافظ السويس ان يعلن الاستسلام امام اليهود وقرروا الاستسلام فعلا، رفع الراية البيضاء. من الذي رفض؟ الشيخ حافظ سلامة رحمة الله عليه، بارك الله في عمره، أن رجل الشيء يعيش. الشيخ حافظ سلامة رفض التسليم، قال لا، في مسجد الشهداء في الميكروفون حي على الجهاد، وأصر على المقاومة، أن لا يمكن أن يدخل اليهود السويس اللي على السد. طب منين تجيبوا مية؟ ربنا رزقهم بواحد من الصالحين، قال لهم إحنا عندنا بئر من زمان اندرست، فرح تروح تعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل كذا وكذا، وترموا فيها شوية مية وتقرأوا شوية قرآن، ربنا إن شاء الله يمكن يفجر المية فيها تاني. شاء الله سبحانه وتعالى لقوا بئر المية كانوا يشربوا منها ويشرب الجيش التالي كله في سيناء وهم محصورون. طيب السلاح منين؟ مفيش. بدأوا يدوروا في واحد، قال لهم ده في مبنى كان فيه مخزن فيه أسلحة وزخائر وتموين. راحوا لقوا المبنى منهار لكن تحت بيشيلوا الرديم، لقوا الأسلحة والذخيرة والطعام. وبدأت المقاومة على أرض السويس، ولم يستطع اليهود أن يحتلوا السويس. تجربة فريدة، لو كانوا بقى اعتمدوا على التسليم. فلذلك أنا عاوز أقول عيب كبير قوي أن تبقى قواتنا في الجنوب والطريق مفتوح أمام العدو الحقيقي. يبقى بينه وبين أخويا المسلم والطريق مفتوح أمام مين؟ وبين عدوي اللي قال ربنا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذم. هذه شهادة اقولها بين يدي الله عز وجل، لا اخاف شيئا. هل قد بلغنا اللهم فاشهد؟ لان اي اشتباك بين مصر والسودان لن يجني ثمرته الا الاعداء. لو تم هذا وقع قتال لا يقدر الله بين مصر والسودان، ايه اللي يحصل؟ هتجد اليهود الفرصة سانحة للعبور الى شبه جزيرة سيناء، خاصة ان هذا هو الوقت كما قال حامد ربيع وكمال فوزي طايل. قال الغزو وشيق الوقوع. فوزي طايل قال 95، حول 95. جارودي ذكر مقررات المؤتمر الصهيوني انهم سيأخذون سيناء في 24 ساعة، لان مصر اصبحت جثة هامنة. سبحان الله. العرب تايمز قالت ان اليهود مع الاشتباكات ويحصل فتن طائفيه، ربنا عافينا واياكم، وتصدر صرخات استغاثه للامم المتحده ومجلس الامن، فيشكل بطرس غالي قوات اجنبيه من فرنسا وايطاليا وقد تكون امريكا. اللي حصل بالضبط التشكيل تم من فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال. تاتي علشان تطبق نموذج البوسنة والهرسك، الله مكنهم الله من ذلك. ثم يأخذونها شبه الجزيرة، يقول لك ويبدأ تجربة تطبيق تجربة البوسنة والهرسك وتكوين ما يسمونها بدويلات الطوائف، وده عصرها كما قال جارودي. يبقى شوف العدو بيخطط وبينفذ وبيوظفنا في خدمته. حدش واعي، حدش دريان. الله يكون في العون مساكين، غصبا عنكم بقى تعملوا ايه؟ ماتشات الكورة بقى والتصييف وبقى الأولاد والمذاكرة، معاني الأمور ليست في اعتباركم زي ما قال الرصافي: فما فاز إلا النوام. فهذه أخطار إذن اللي حصل في أثيوبيا أخطار لها ما وراءها، مش هتقف عند الحد ده إلا أن يشاء الله ربنا يستر. الكلام ده نشر، أنا بتكلم من كلام نشر في جريدة العرب تايمز عدد 107 صفحة 38 تاريخ 11/20/92، وقلناه إحنا ونشرناه لعل الله ينتبه. إذن يا إخواننا، أعداؤنا زي ما جربونا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال. يعني إذن أعداؤنا يخططون وينفذون ونحن ننظر نظر المغشي عليه، لا نحرك ساكنا. فلذلك يا إخوانا بقول انتبهوا، أهل الحل والعقد العلماء لابد أن يكون لهم موقف قبل أن تتفاقم الأمور. ألا قد بلغنا، اللهم فاشهد. مرة أخرى أذكر، جاء هذا الحديث بمناسبة حرص أعدائنا على تشويه صورة الإسلام وكون غير صالح في تصورهم لكل زمان وكان، لتشويه هذا المعنى في قلوب المسلمين. يقول لك يا عم إذا كان الإسلام ما هو الصالح، هو بس بتقول إن إسلام حل إسلامي. وأيضا التشكيك في قادة المسلمين والخلافة الإسلامية على اعتبار أنهم حملة هذا الدين. يقول لك يا سيدي إسلامي اللي بتقول، وخلافة إيه؟ ما تشوف اللي حصل واللي عمل العثمانيين وادي السلاطين العثمانيين. إخوة الإسلام، إذن أعداؤنا يعني لهم مخططات إيذاؤنا، إيذاء الإسلام والمسلمين، إيذاء مادي وإيذاء معنوي. إذا المادي هو إشعال الحروب والفتن في بلادنا، ولازلنا نصطلي بنارها، ولس لأن ربنا قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. وفي عندناش لا صبر ولا تقوى، لأن التقوى حالة نفسية معناها الالتزام بمنهاج الله وشريعته. أخي بيقول لي: طيب لو قامت حرب بين مصر والسودان، إحنا أولا نعلن أن إحنا نرفض أي حرب بين مصر والسودان، ونبرأ إلى الله عز وجل من أي قرار يتخذ لحرب السودان. ولا يجوز للمسلم أن يقاتل أخاه السوداني، لأن الرسول قال: يلتقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ما بيننا وبين إخواننا مجاله المصالحة. وزي ما قلت، حتى اللي بيحصل في مصر بين شباب الصحوة الإسلامية ورجال الأمن مكان المصالحة والحوار. هذا لا يجوز ولن يحل مشاكل الأمة. أنا عاوز أقول إيه، انه لا يجوز للمسلم ان يقاتل اخاه المسلم. ولذلك كل اللي مطلوب يعني احنا نطالب اهل الحل والعقد، لان قرار الحرب والسلام ده ما تتخذوش فرد ولا مجموعة من الافراد، ده مصير امة. فاذا الامة القت بمصيرها ومقدراتها الى فرد معين، خلاص تتحمل التبع بقى. ما ده اللي عملناه احنا ايام 56 و67، كانوا يسوقون الناس كالأغنام في الميادين. قل لك نفوض الزعيم الأوحد عبد الناصر والقائد العام للقوات المسلحة في اتخاذ القرار المناسب، ونتبرع بمرتب يوم أو مين دائما للمجهود الحربي. ماذا كانت النتيجة؟ اتضربنا في 56 و67 وضاعت البلاد والعالم. ليه؟ لأن الأمة لا يجوز أن تفوض فردا في اتخاذ قرار يتعلق بمصير الأمة. استدرجنا لحروب لم نقرر زمانها ولا مكانها، كانت النتيجة ايه؟ ضاعت البلاد والعباد، ولا زال الضياع حتى الان. الذي نحصده هو امتداد لما حدث في الماضي، يعني المأساة هي هي، ما اتكررتش ما اتغيرتش. فلذلك كنا الاخ يقول: يقودوننا، انت حر. ما رسول الله قال ايه؟ لو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوا ما شأنهم لهلكوا وهلكوا جميعا. يقولوا: لا يا جماعة تعالوا، دول اخواننا في الاسلام، تعالوا هاتوا البشير، هاتوا التراب وهاتوا زيد، وتعالوا نجتمع. ما احنا اجتمعنا مع اليهود اللي قتلوا وذبحوا وانتهكوا الاعراض واخذوا الديار، وتفاوضنا معهم وسلمنا لهم كل شيء. اشمعنا المسلمين ما نتفاوضش معاهم؟ الحاجة عجيبة قوي، ايه اللي بيحصل ده؟ ما احنا اليهود اغتصبوا فلسطين من 48 وحتى الان، وابادوا وشردونا، وقعدنا معهم في فض الاشتباك، وقعدنا مفاوضات، وقعدنا معاهم وعملنا وريح. وتعالوا معلش، المفاوضات، السلام خيار مصير، هجوم السلام، لابد، لا مناص عن السلام، سنوسع في السلام، اقتربنا من السلام. مع اليهود اعداء الله، مع اعداء الامة بنعمل كده. اشمعنى مع المسلمين؟ لا. اشمعنى مسلم يقتل اخاه المسلم ويرفض ان يقعد معه؟ دي مصيبة ايه دي؟ ايه اللي بيحصل في الامة دي؟ فين العقلاء؟ مفيش حد. ما مين اللي بيدفع الثمن؟ اولادنا، ولدي وولدك، واخويا واخوك، ابن عمي وابن عمك، سواء كان في الجبهة العسكرية ولا الجبهة المدنية. فيش حد يقول لا، فيش حد يقول لا ما يصحش اللي بيحصل كده. فانا بعتقد انه لا سبيل امامنا الا الحوار، والامه نفسها يكون لها موقف. انا ما اديش ولدي علشان يموت في حرب فطيس. وده اللي حصل ايام اسره محمد علي. مين اللي وصل بالانجليزي الى منابع النيل؟ اجروا تاريخ الرافعي، عصر محمد علي وعصر اسماعيل. مين اللي وصل الانجليز الى منابع النيل يا امتنا؟ مين اللي حط اقدام الانجليز على ارض السودان؟ مصر، جيش مصر، بعد ان قام الخديوي توفيق المجرم بحل تشكيلات الجيش المصري وكون جيش غير وطن، عاون الانجليز في احتلال السودان. احنا اللي حاولنا الانجليز في احتلال السودان بحجة ايه؟ قالكوا شوفوا الجغرافية. بعدين راحوا ضربنا بالشلوط، وظلت العداوة بيننا وبين اخوان السودانيين، ان شعب مصر هو اللي مكن الانجليز الكفار من السودان، عشان كده بيكرهونا. واحنا اللي عاوننا الانجليز في قتل المهدي. المهدي قاتل الانجليز وانتصر عليهم وكاد ان يحرر السودان. مين اللي عاون الانجليز في احتلال السودان وقتل المهدي؟ مصر في ذلك الوقت. وبعد ما احتلت السودان اللي حصل، احتلت مصر سنة 1882. شوفوا الخطوة بقى ايه. لو احنا مكناهم من ضرب السودان وهم عاوزين يضربوه امريكا، لان عاوزين يعملوا دولة نصرانية في الجنوب لجارنك ودولة نوبية، لو عاوناهم احنا في ضرب السودان وضرب ايران، والله سيأتي الدور علينا قبل ما تنتهي المعركة. وبقوله الشيخ ده بأس في الكلام ده، ودأنا اللي كان قاعد يهري في مسجد توحيد لغمه وعند جهينة الخبر الأخير. وانا عاوز اقول للأخ، اقول هي فتن تحتاج منا الى الاخلاص في الدعاء، فعلا اخلاص في الدعاء. والناس اللي ذهبوا ليهنئوا قولوا الحمد لله على السلامة، قولوا بس خلي بالك يا ريس، احنا لنا وجهة نظر، مشاكلنا من السودان ما تحلش بالقتال، تحل بالتفاوض والكلمة الطيبة، لأن دول اخواننا في الإسلام. قائد لم يجد الأمة عند هذا المستوى، أعتقد لا يملك إلا ينزل عند قرار الأمة، لأنه أجير عند الأمة. القضية مسألة في فيش حد اسمه أنه لازم الأمة تدرك أن في عقد بينها وبين الراعي أن يقودها بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن فلا سمع ولا طاعة. القضية مسألة، عاوز أقول المسألة، الأمة هنا مطالبة أن يكون لها موقف. لكن تسيب الأمور كده لحد على الغارب، أعتقد لو صارت الأمور على هذا النحو الأخطار محدقة. وأنا أتصور يمكن ما حد هيسمع كلامي ده، لأني أرى والله أعلم يعني يمكن كلامي أن الأحداث تتتابع وبسرعة رهيبة، والأمة لا تستطيع أن تلاحق. علشان إيه بقى؟ يهلك الجيل الجبان وتجري سنة الاستبداد، ولا يتميز ولا يبقى من الصف إلا القلة القليلة المسلمة المؤمنة الموحدة التي سيحدث الله بهم التحول إن شاء الله. لأن المستقبل لهذا الدين كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إخوة الإسلام، ونرجع إلى ردنا على الفرية التي أثرها المستشرقون حول تاريخ السلطان محمد الفاتح. ذكر أحد المؤرخين أن السلطان الفاتح دخل إلى مدينة القسطنطينية من باب المدفع، وتابع مسيره باتجاه كنيسة آيا صوفيا، وكان التأثر الشديد على وجهه بسبب ما وقع من قتال. وعندما وصل إلى الكنيسة ترجل عن حصانه وصلى ركعتين شكرا لله تعالى على نعمة النصر، ثم أمر المؤذن لصلاة الظهر فأداها المسلمون جماعة. ومن ذلك الوقت تحولت الكنيسة إلى مسجد باسم مسجد آيا صوفيا، وشرع المسلمون في تغطية الصور التي على جدران الكنيسة ولكن دون إزالتها أو إتلافها. يعني إذن السلطان محمد لم يبح البلدة ثلاثة أيام لجنوده. ويصف المؤرخ التركي أحمد رفيق أحداث اليوم الأول لفتح القسطنطينية في الجزء الثالث من كتابه التاريخ العمومي الكبير المطبوع باللغة التركية القديمة ذات الأحرف العربية قائلا: دخل السلطان محمد الفاتح الى فلسطين الى القسطنطينية من الباب المسمى باب المدفع، واتجه مباشرة الى الكنيسة، ثم امر باحضار لوقاس النوطاري وزير الامبراطور المقتول قسطنطين، فاكرمه اكراما يفوق الوصف، واهداه صولجانا مرصعا بالجواهر، وطلب منه ان يشرف بنفسه على دفن الامبراطور حسب التقاليد الامبراطورية والكنسية. واعلم السلطان انه كان الجميع الذين فروا من المدينة ان يعودوا عليه خلال شهرين، فمن تأخر العودة بعد ذلك تصبح ممتلكات من حق الدولة العثمانية. هنشوف، خلي بالكم انه كمان اعطى الحق لاهل البلاد الذين هربوا ايام القتال منهم يرجعوا الى البلد مرة اخرى الى منازلهم ويباشروا نشاطهم كما كان قبل دخول العثمانيين الى القسطنطين. ويردف احمد رفيق قائلا: كان العثمانيون حريصين على الالتزام بقواعد الاسلام، ولذلك كان العدل بين الناس من اهم الامور التي حرصوا عليها، وكانت معاملتهم للنصارى خالية من اي شكل من اشكال التعصب او الظلم، ولم يخطر ببال العثمانيين ان يضطهدوا النصارى بسبب دينه. شوف الفرق بين دول، كيف ما يضطهدوش حد بسبب دينه. شوف اللي بيعملوا الصرب المجرمون، واللي بيعملوا الروس المجرمون، وعباد المقبر المجرمون، تحت سمع وبصر المنظمات الدولية ومجلس اللبن والأمم المتحدة. 1.5 مليار مليار ونص مسلم في العالم، و50 نظام يملكون من القوات في البر والبحر الجو. هذا الفرق، اللي احنا بنضطهد النصارى ولا نحض على إيذائهم ولا ننكر وهم، ولما هم يملكوا شوف اللي بيعملوه في المسلمين. وأصف المؤرخ التركي الصدر الأعظم كامل باشا في كتاب التاريخ السياسي للدولة العثمانية الساعات الأولى التي عقبت دخول المسلمين إلى القسطنطينية قائلا: وصل السلطان الفاتح إلى كنيسة صوفيا وقت الظهر، أمر المؤذن فأذن لصلاة الظهر، ثم صلى المسلمون صلاة الظهر جماعة في داخل الكنيسة بعد أن أخليت ممن كان فيها من النصارى الذين التجأوا إليها. ولما انقضت الصلاة استدعى لوقاس النوطاري وزير الإمبراطور، أنعم عليه وأمره بأن يتخذ الترتيبات لدفع الإمبراطور. حرص السلطان الفاتح على تهدئة روع الأهالي، فدعا البطريرك يوركي بناديوس إلى مائدته، دعا الرجل البطريرك بتاع النصارى إلى المائدة علشان إيه؟ يذهب الخوف من قلبه. تعال يا ابني، اللي بيقول لك العثمانيين دول المسلمين إرهابيين وقتلين، تعال اقعد اقعد كل معاي. وأكرمه وأهداه هدية، وطلب منه أن يبشر أهل المدينة بأن المسلمين يعطون النصارى وأصحاب الملل الأخرى الأمان على حياتهم ومعتقداتهم وأموالهم ما داموا يؤدون الجزية للمسلمين، وأن بإمكان كل واحد منهم أن يعود لمزاولة عمله واكتساب رزقه، وأن بإمكان من فروا من المدينة أن يعودوا إليها ولا أملاك فيها من غير خوف. طب هل ده عمل كده اليهود في أرض فلسطين؟ هل عمل كده إيزابيلا وفرناندو بالمسلمين في الأسبانيا والبرتغال في الأندلس؟ هل عمل كده الروس بإخواننا في تركستان الشرقية والغربية؟ هل عمل كده الإنجليز بينا سنة 82 لما احتلوا مصر؟ كانوا يضربون مآذن المساجد في الإسكندرية ويقتلون الأهالي، لا يفرقون بين مدني وعسكري. هل فعلوا كده في فلسطين في الحرب الصليبية الأولى؟ ذبحوا 70,000 مسلم. هل فعلوا كده؟ تسامحوا معنا في القر لما قتلوا 4 مليون مسلم؟ هل فعلوا بنا كده بالمسلمين؟ تسامحوا المسلمين في السكان الغربية لما قتلوا 34 مليون مسلم؟ يبقى عشان تعرفوا، وزمام الأمة كان بين بيد المسلمين أمنت البشرية، طالما زمام البشرية بيد غير المسلمين لا أمن ولا أمان لا للبشرية ولا المسلمين. أديكم شايفينه. ويروي الدكتور علي حسون في كتابه تاريخ الدولة العثمانية أن السلطان محمد الفاتح اندفع على رأس المجاهدين لإتمام اقتحام القسطنطينية، فلما تنزل نصر الله على المسلمين حمد الله وأثنى عليه. يعني كل هذه شهادات متعددة، يعني أنا عاوز أقول كذا شهادة، صحيح الخبر واحد لكن الشهادات تتعدى، يعني مش شاهد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، تؤكد مدى التسامح الذي كان عليه العثمانيين. يقولوا شكر الله حمد الله وأثنى عليه وترحم على الشهداء وقرأ الحديث الشريف: لا تفتحن القسطنطينية فلا نعم الجيش جيشها ولا نعم القائد قائد ذلك الجيش. ثم أوصى جنده فنهاهم عن النهب والسلم، ثم ترجل عن فرسه واستقبل القبلة وخرج ساجدا شاكرا لله.
يبقى ما فيش حاجة اسمها ركعتين صلاة شكر، انما في سجدة شكر. وبالبن عشان ننتبه، يبقى الخبر الصحيح انه سجد سجدة الشكر ولم يصلي ما يسمونه البدعة الجديدة طلعت. سمعت انهم يقولوا صلاة شكر، في حاجة اسمها صلاة شكر. انا قعدت ادور في كتب الفقه، قلت يمكن انا ناسي مش عارف مش دريان، فقعدت ادور كده ما لقيتش في حاجة اسمها صلاة شكر ابدا. ما فيش حاجة الا بقى الناس عرفناها الدارجة علمونا، يقول لك ايه كل واشكر، كل ايه واشكر، كان في كده قبل ما كل واشكر. لا، احنا في حاجة اسمها سجد شكر، ربنا ينعم عليك بنعمة تخر السجد تقول الحمد لله لك الحمد كما ينبغي لجاه الواجب عظيم السلطان. يقولوا صلى سجد شاكر الله ثم توجه الى كنيسة ايا صوفيا فصلى الظهر بها جماعة واعلن عدد من الروم اسلامهم بين يديه. اهل بعض النصارى لما شافوا المعاملة الطيبة شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وهدأ روع من التجأ من النصارى الى الكنيسة وامنهم على حياتهم ودينهم واموالهم، وامر بدفن الامبراطور واوعز الى البطريق ان يتولى رعاية امور النصارى دينيا ومدنيا. وبعد 5 ايام زار منطقة غلطة وامر بتأمين اهلها النصارى على اموالهم وحياتهم ومعتقداتهم مقابل اداء الجزية للمسلمين. ويروي المؤرخ التركي المعاصر باقي كورتولوش في كتاب السلاطين العثمانيين المطبوع في اسطنبول عام 1978 ان السلطان محمد الفاتح عن النبي من فاتح اظهر الاحترام لمشاعر النصارى من اهل القسطنطينية ولم يتدخل في امورهم الدينية. امير البيان شكيب ارسلان في كتاب حاضر العالم الاسلامي تعليقاته في كتاب حاضر العالم الاسلامي لسروب استودار شهادة مماثلة، ويروي الاستاذ محمد فريد بيك في كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية شهادة مشابهة، الا انه اضاف ان السلطان محمد الفاتح جمع ائمة دينهم لينتخبوا بطريركا جديدا فاختاروا جيناديوس اسكولاديوس، وكان من اشد معارضي اندماج الكنيسة الارثوذكسية بالكنيسة البابوية، فاعتمد السلطان هذا الانتخاب وجعله رئيسا لطائفة الروم، ثم اعطاه حرسا من العساكر العثمانيين ومنحه حق الحكم في القضايا المدنية والدينية والجنائية بكافة انواعها المتعلقة بالارواح، وعين معه في ذلك مجلس مشكلا من اكبر موظفي الكنيسة، واعطى هذا الحق في الولايات للمطارن والقصر، يعني لا يتدخل في شؤونه الداخلية. ويروي الدكتور عبد السلام عبد العزيز فهمي في كتاب السلطان محمد الفاتح ان السلطان توجه الى المدينة في اليوم الرابع بعد فتحها، وكانت هنافات جنود تدوي هاتف ما شاء الله، ولما بلغ الفاتح منتصف المدينة توقف عن المسير وخطب في من حوله وقرأ عليهم بلغة عربية فصحى البشارة النبوية لتفتحن القسطنطينية، ثم هنأ الجنود بالنصر وأوصاهم بالثراء وسار بموقعه مظفر في الشارع المؤدي إلى الكنيسة. ولما اقترب من الباب وصلت إلى ما سمعها أصوات خافتة حزينة في أصوات الصلوات والدعوات التي كانت تقام فيها، ولما علم راعي الكنيسة بمقدم السلطان فتح الباب على مصراعيه فانتاب الناس خوف عظيم. فلما اقترب السلطان محمد الفاتح من الباب وصلت إليه أصوات خافتة حزينة هي الصلوات النصرانية، ولما علم راعي الكنيسة بمقدم السلطان فتح الباب على إسرائيل فانتبه الناس خوف عظيم وتوجسوا خيفة، صور السلطان انه يطلع السيف ويذبح شمال ومين زي ما تعلموا من الصرف، زي ما شافوا من الروس، زي ما شافوا من اعدائهم من الحروب التي وقعت بين الكاثوليك والارثوذكس والبروتستانت فيما تسمى بحرب البيقونة. ما تصوروش ان السلطان محمد الفاتح هيدخل كده يعاملهم بابتسامة ويؤمنهم على نفسه. اصابهم فزع شديد حينما شاهدوا السلطان بعمامته الاسلامية الكبيرة وانقطعوا عن الصلاة وساد بينهم صمت رهيب كأنما على رؤوسهم الطير، وتوجه السلطان الى المذبح فقبله رجال الكنيسة وكانوا مختبئين خلفه وتحت المناضد وخلف الستائر، فاحسن السلطان استقبالهم واكد حمايته ورعايته لهم وامرهم بان يكملوا صلواتهم من غير خوف او فزع، ثم طلب ان ينصرف الناس الى بيوتهم امنين على اموالهم، وأنفسهم وأعراضهم. فتنزل هذا الكلام بردا وسلاما على الناس، وظهرت على وجوههم علامات الراحة والاطمئنان. ثم طلب السلطان من أحد المسلمين أن يؤذن للصلاة في مكان من الكنيسة، وأصبح هذا الجزء، لأن كان مكان ضخم، هذا الجزء اقتطعوه وخلوه مسجد، فأصبحت مسجد أيا صوفيا من ذلك الوقت من أعظم مساجد الإسلام. إخوة الإسلام، دي معاملة المسلمين، دول اللي بيتهمون بالتطرف، دول اللي بيتهمون بالإرهاب، دول اللي شوهوا تاريخهم في كتب التاريخ. ما تقرأوا كتابا عن تاريخ الدولة العثمانية في أوروبا إلا ويصورونهم بالإرهابيين سفاك الدماء، ويتهمونهم بصفات وأخلاق ليست فيهم. ده كله نتيجة إيه؟ ده ما جربون. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم، حقدهم على الإسلام كده. طيب السؤال بقى برضو الواحد يسأله تاني، هل شاهدنا معاملة هؤلاء المجرمين للمسلمين على هذا النسق أبدا؟ كيف يعامل اليهود إخواننا على أرض فلسطين؟ كيف يعامل الروس إخواننا على أرض تركستان الغربية والقرم والشاشان؟ كيف يعامل الصينيون إخواننا على أرض تركستان الشرقية وفي سينكيانغ وفي بلاد كشغر وغيرها من بلاد الصين؟ كيف يعامل الأسبان والبرتغال إخواننا يعني المسلمين في سبتة ومليلة؟ سبحان الله، يعني عاوز أقول عشان نعرف الفارق، سبحان الله، أعداؤنا يشوهون صورتنا ويتهمونا بتهم ليست فينا، وكمان نرزق من بني جلدتنا بناس يصدقوا الكلام ده وابتدوا ينفذوا ما يطلبه منهم الأعداء. يردف الدكتور عبد السلام عبد العزيز فهمي قائلا: وسلك السلطان الفاتح مع أهل القسطنطينية سياسة التسامح والرأفة، وأمر جنودها بحسن معاملة من في أيديهم من الأسر والرفق. النهاردة والله قرأت في الأهرام يا أنس، ناس ماتوا في البوسنة من الجوع محاصرين. الأم راجل كتب كده قال: يا سلام، كلمة الله أدمت قلبي. إذا كان عندنا قلوب لسه بتحس، إذا كان عند حكام المسلمين قلوب بتحس، إذا كان في قلوب مليار ونص مسلم قلوب بتحس. راجل كتب رسالة كده قال: آثرت أن أموت من الجوع على أن أمد يدي لأتسول قوتي. فضل أن يموت من الجوع ما يشحتش، ما يمدش إيده، وجنبه أيضا طفل مات من الجوع. فين منظمات حقوق الإنسان؟ فين الأمم المتحدة؟ فين سيادة القانون؟ الحاجة مصيبة دي ولا مش مصيبة؟ فين المسلمين الغفلانين؟ مش فاضيين بقى يفضوا بقى مشاكل الكرة ولا مشاكل الحياة اليومية؟ إخواننا يموتون محصورين من الجوع، وشباب الإغاثة اللي كان بيمدلهم يد العوني ويلملهم التبرعات جزء منهم في السجون. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والدعاء الذين كانوا يتبنون القضايا برضو في السجون، زي الشيخ وجد غنيم والشيخ محمد عبد المنعم والشيخ صفر الحوالي وعائد القرني وأحمد ياسين بتاع. سبحان الله، ليه كده؟ وده يجري بأيدي حكام المسلمين، ليه؟ حرام عليكم، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تخش من ربنا؟ هو حد هو حطوا في اعتباركم؟ هو فكروا ان سبب الموت حاجة واحدة بس؟ لازم تقوموا في الاعتبار. انتهاء الأجل، لا مؤامرات ولا تعديات ولا حتى مرض ولا غير، سبب الموت انتهاء الأجل. لكن بيقول اتقوا الله في أمتكم، ما صحش ده اللي بيجري. أبناء الأمة يقتلوا بعضهم بعضا وأعداؤهم يتربصون بهم، كل واحد واقف يتربص بإخوانه المسلمين وأعداؤنا يتربصون بإحنا، وإعلام يمارس التعمية وإلهاء العامة عن الخطر المحدق بها، والناس تصبق وتغني. هل هذه الأمة تستحق الحياة؟ أنا ما أعتقدش. لا، لازم تجري عليه سنة الاستبدال. ثم ذكر الدكتور عبد السلام فهمي عبد العزيز فهمي قائلا، ولعل قائل يقول: أن هذه الأدلة التي سقناها من مراجع تركية وعربية إسلامية ليست مقنعة، كونها تصدر عن المسلمين ولهؤلاء المشكين. أسوق هذه الأدلة من شهادات المؤرخين النصارى. قال يعني يمكن لما بنقول الشهادة دي بتاعت كتاب مسلمين وعرب. قال له: ما أنا هجيب لكم الرجل برضو هو بيرد على شبهة كتابات أجنبي. يقول باول ويتك في كتابه تأسيس الإمبراطورية العثمانية، قال إيه؟ شهادة نصراني هو. كان النصارى الأرثوذكس يكرهون بشدة أبناء دينهم من النصارى الكاثوليك،
وخاصة النصارى من أهل جنوب بسبب ما كانوا يلاقونه منهم من استغلال واضطهاد. ولذلك لم يكن غريبا أن ينتشر بين النصارى الأرثوذكس شعار يقول إذا كان لابد من الوقوع تحت سيطرة طرف آخر فإننا نفضل أن نقع تحت سيطرة الأتراك المسلمين من أن يسيطر علينا اللاتين الكاثوليك. شوفوا النصارى الأرثوذكس قولوا إذا كان لابد أن احنا نكون تحت قيادة ناس تانيين احنا نفضل نكون تحت قيادة المسلمين من أن نكون تحت قيادة الكاثوليك النصارى. وده اللي حصل في مصر. نصارى مصر قالوا نفضل أن نكون تحت قيادة المسلمين بقيادة عمرو بن العاص من أن نكون تحت قيادة الروم المجرمين الكاثوليك. مش ده اللي حصل؟ وما أمن النصارى في مصر إلا لما جاء عمرو وإخوانه المسلمون وفتحت الكنائس وفوت دور البيع وأمن النصارى على أعراضه. وينقل أمير البيان عن كارا دوكو المؤرخ الفرنسي، ده مؤرخ فرنسي اسمه كارا دوكو، في كتابه مفكر الإسلام أن محمد الفاتح يوم دخل كنيسة صوفيا أراد أن يراعي شعور النصارى فلم يشأ أن يمحو العديد من صور الفسيفساء وغيرها التي امتلأت بها جدران الكنيسة وكان بإمكانه أن يفعل، إنما أمر أن تغطي بالجبس لأن الإسلام يحرم الصور. بقى يجي الجبس بدل ما يكسر، شوفوا يا برضو الفقه، بدل ما جاب الجبس راح يمغطيها كلها فأصبح تبدو كانوا كانت حائط ملساء ليس فيها شيء على الإطلاق. ويروي أمير البيان أنه عندما دخل المسلمون القسطنطينية التجأ جموع غفيرة من الرجال والنساء والأطفال إلى كنيسة القيامة وكانوا يعتقدون أنه متى وصل الأتراك المسلمين إلى قسطنطين الكبير سيظهر له ملك في السماء، ملك في السماء فيزمه ما يطلبه من المدينة. فلما اجتاز المسلمون العمود ضج النصارى في الكنيسة بالعويل ولم يهدأ روعهم إلا بعد أن وصل السلطان محمد الفاتح وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وديانتهم. ويشير أمير البيان إلى فرية أطلقها الحاقدون فزعموا أن المسلمين الأتراك ذبحوا كل من كان في آل صوفيا من النصارى، فيقول وليس بصحيح. هذا الكاتب الفرنسي ويقول إيه؟ ليس بصحيح ما يزعمه بعضهم من أن المسلمين ذبحوا النصارى هناك وأنهم لم يسلموا الخمسة أهمية الخاصة. ذلك أن هذه المؤلفة الأمريكية تكاد تكون من أشد المؤلفين النصارى حقدا على العثمانيين بشكل خاص وعلى الإسلام ذاته بشكل خاص، جايب شهادة واحدة بتكره الإسلام وبتكره العثمانيين. قالت إيه عن العثمانيين؟ قالت والواقع أن السلطان محمد الفاتح قد أظهر تسامحا عظيما مع المسيحيين، وكان لكل منا في ذلك الحين زمن السلطان فاتح رئيس ديني لا يخاطب غير حكومة السلطان ذاتها مباشرة، ولكل ملة من هذه الملل مدارس الخاصة، يعني سبحان الله، وأماكن للعبادة وأديرة، كما أنه كان لا يتدخل أحد في ماليتها وكانت تطلق لهم الحرية في تكلم اللغة التي يدرون. هذه المسلمون يبقى كل اللي عندهم مدارس اعملوا مدارس، انتوا حرين اتكلموا اللغة اللي انتوا عاوزين، مفيش فرض لغة معينة، اختاروا الراجل اللي انتوا عاوزينه، ماشي أموركم زي ما انتوا عاملين، يعني حرية مطلقة لأهل هؤلاء الأديان. ويقول المستشرق الألماني كارل بروكلمان المجرم ده في كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية الأتراك العثمانيون وحضاراتهم، قال إيه؟ لم يستطع العثمانيون أن يشقوا طريقهم إلى المدينة إلا بهجوم مباشر شنوه في 29 أيار 1453، وسرع الإمبراطور في القتال الذي دار في الشوارع حتى إذا انتصف النهار دخل محمد الفاتح بنفس المدينة وأصدر أمره إلى جيوشه بوقف المجزرة. ده الكلام بتاع الكاتب كارل بروك، قال إنه إيه؟ أصدر أمر بوقف المجزرة. تعليق، يقول الكاتب هذه مغالطة من كارل بلوكمان، فما كان يحدث في ذلك الوقت لم يكن إلا قتالا داميا، شيء طبيعي ده قتال، ما نسميش بقى مجزرة، ده قتال بين الطرفين. يبقى كون إن السلطان دخل أمر بوقف القتال ده شيء يذكر للسلطان محمد، كان ضحية من المسلمين والنصارى من غير تفريق وليس مجزرة كما يزعم بروكلمان في محاولة منه لتشويه سمعة العثمانيين المسلمين. ويردف بلقمان قائلا وأي مكان، فقد عمل محمد الفاتح على تنظيم أحوال اليونان الروم المغلوبين للتو الساعة واعترف وفقا للفكرة الإسلامية المعززة بالتقاليد الدينية بجميع السلطات الدينية اليونانية. يعني السلطان محمد الفاتح اعترف بأن سلطان اليونان على اليونان بجميع السلطات الدينية اليونانية، بل إنه زاد قوة
إلى قوة بأن أوكل إليها أمر القضاء المدني وتطبيق أحكام القضاء المدني على أتباعها أي نصارى القسطنطينية، واستطرد بروكلمان. وكان من أهم أهداف محمد الفاتح قبل كل شيء أن يعمل على زيادة عدد سكان العاصمة بعد أن تقلص وتناقص بسبب الهجرة قبيل الفتح، الفتح والفرار قبيل الفتح، ولم يكد يعين في منصب البطريركية ممثلا حازما للكنيسة الوطنية حتى رجع إلى أرض الوطن بناء إلى على دعوته عدد خفير من الروم الذين نزحوا عن ديارهم قبل الكنيسة. هذه شهادة مؤرخ أجنبي. يقول لما السلطان محمد الفاتح قال الناس اللي هربوا يرجعوا، رجع عدد كبير من أهل القسطنطينية بعد ما هربوا إلى القسطنطينية. وإني لأكاد أجزم أن هذا التساؤل يكاد يقفز من فم كل قارئ لكلام بروكلمان. ترى هل كان هؤلاء النصارى يعودون إلى مدينتهم بهذه السرعة؟ لو كان صحيحا ما يزعم المفترون من أن العثمانيين المسلمين ارتكبوا المجازر طيلة 3 أيام ضد من بقي في المدينة من النصارى. الكاتب يقول كده، يعني لو كان فعلا في مجازر حصلت والناس سمعوا بيها كان يرجع تاني إلى القسطنطينية؟ مش ممكن. فدين بالنا. يقول المؤرخ المعاصر برنارد لويس رئيس قسم التاريخ في كلية الدراسات الإفريقية والشرقية بجامعة لندن، برنارد لويس ده على فكرة من أعدى أعداء الإسلام، برنارد لويس ده مستشرق خطير جدا، لكن كتب كتابه الغرب والشرق الأوسط الذي عربه الدكتور نبيل صبح الطويل ونشر بالعربية في عام 1965، يقول إيه؟ لقد أصبح اليونانيون الأرثوذكس مواطنين تابعين للسلطان العثماني محمد الفاتح، ولم يعودوا أعداء يخشى جانبهم، بل تحولوا إلى جيران مسالمين. هذه الدولة الإسلامية تعتبر أن النصارى مواطنين تابعين لهم كل الحقوق المدنية و يسموها المدنية والقضائية. سبحان الله، يعني مش حرموا من شيء أبدا. وفي نظر العالم الإسلامي كانت المسيحية النصرانية واليهودية دينين سماويين ينظر إليهما المسلمين، المسلمون نظر التساوي. طبعا هنا في خطأ من قبل المؤلف، لأن الدين عند الله إيه؟ الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسر. لكن الإسلام ينظر إليهم على أنهم أهل كتاب، أهل كتاب مؤمنين، واخدين بالنا. وقد انعكست هذه النظرة المتسامحة من المسلمين في المعاملة الحسنة والتسامح الكبير الذي يتلقاه أتباع الديانة المسيحية النصارى في المجتمعات الإسلامية، والرغم من موقف المسيحيين كديانة منها. واستطرد برنارد، ده كلام برنارد لويس، يعني ده مش كلام، يعني ده كلام برنارد لويس إن دي ديانة سماوية، لا، أنا بقول له إن الدين عند الله الإسلام، وما من نبي دعا إلا ودعا إلى الإسلام. تتعدد الرسالات ولكن العقيدة هي التوحيد واحدة، وإن كان لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم ذكر برنارد لويس ولقد نجح الإسلام، ده كلام برنارد لويس اللي بكره الإسلام، نجح الإسلام حيث فشلت المسيحية النصرانية بمزج الإيمان العميق والتسامح الديني الذي لم يشمل فقط غير المسلمين من الأديان الأخرى، بل شمل هذا التسامح حتى الهراطقة والكفار. هل يقرأ الغرب كلام برنارد لويس؟ ما يقرأوش، وإذا رام مش هيستعترف فيه. هذا اللي بيتهمون الإسلام، أول كلمة يقولها رابين يقول التشدد الإسلامي، كله يقول التشدد الإسلامي، وما أتى الإسلام اللي احنا فيه كله كده. ولو قرأوا ما كتب أدركوا أن الإسلام جاء بالحنيفية السمحة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وينقل الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشوره، دي آخر شهادة فيما يتصل بالرد على الفرية التي أزاعها أعداء الإسلام ضد السلطان محمد الفاتح، ما ذكره سعيد عبد الفتاح عاشور في كتابه تاريخ أوروبا في العصور الوسطى عن المؤرخ النصراني بيكر، يعني سعيد عاشور نقل عن بيكر، يقول أما الديانة الإسلامية نفسها فقد وجدت سبيلها إلى قلوب نسبة كبيرة من أهالي البلاد المفتوحة. يعني أسلم عدد كبير من أهل أوروبا الشرقية من بلاد اليونان ورومانيا والمجر وبلغراد والصرب. هم المسلمين الموجودين هناك الآن ليه؟ ما دول بقايا المسلمين الذين وصل إليهم الإسلام على عهدهم العثمانيين الأوائل، بدليل ما أجمعت عليه الوثائق من تسامح المسلمين المطلق مع المسيحيين واليهود. كل الكتب بتؤكد هذا. رجل نصراني اسمه بيكر شاهد شهادة نقلها سعيد عبد الفتاح عاشور في كتابه تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، يقول إن المسلمين كانوا متسامحين مع اليهود وعلى المسيحيين على حد سواء، وهو لم تسامح
لم يحظوا به في ظل حكامهم السابقين. يعني النصارى واليهود ما ساعدوا بمثل هذا التسامح في ظل حكامهم غير المسلمين، عشان يعرفوا ان الاسلام طول عمره ما كان فيه تطرف ولا كان فيه يعني مظالم. واذا اكتفى بهذه الشهادات، واذا اكتفينا بهذه الشهادات التي سبقتها، ينبغي ان نشير الى ان السلطان محمد الفاتح لم يظهر ما اظهره من التسامح مع النصارى القسطنطينية الا بدافع التزامه الصادق بالاسلام العظيم وتأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم بخلفاء الراشدين من بعده الذين امتلأت صحائف تاريخ بمواقف التسامح الكريم مع دائم. عاوز يقول ان ده سلوك السلطان محمد الفاتح مش سلوك مبتدع ولا يعني متكلف، انما هو انطلاقا من اسلامه اللي قال ان تبروه ما تقسطوا اليهم، وتأسيا بالنبي الكريم الذي اوصانا باهل الذمة، وتأسيا بالخلفاء الراشدين ايضا الذين كان لهم موقفا متسامحا مع اهل الكتاب. فما احوجنا اخوة الاسلام ان احنا يعني نفهم الكلام ده ونقوله لغيرنا، لان الناس يجهلون صفحات التاريخ العثماني. يعني ادعوكم انكم تقروا تسمعوا الاشرطة دي وتقروا ما اشرت الى المراجع. الاخ بيقول عاوز كتاب عن محمد الفاتح، زيادة ابو غنيمة عمل كتاب عن محمد الفاتح، محمد الفاتح، وايضا والناشر دار الفرقان، وايضا محمد فريد كتب عن محمد الفاتح في كتابه تاريخ الدولة العليا العثمانية، وايضا السلطان الدكتور محمد حرب كتب عن السلطان محمد فاتح في كتاب العثمانيون في التاريخ والحضارة، وايضا انا كتبت عن محمد فاتح في كتابنا اخطاء يجب ان تصحح في التاريخ الدولة العثمانية. كل دي الاخ اللي بيسأل لانه ما حضرش معنا المحاضرة الاولى، لو رجع ان شاء الله هيجد هذه. اخ نريد ان نعرف المزيد عن النظام الاسلامي من الكتب، من خلال الكتب النظام السوداني، من خلال لان بعض المسلمين يظنون ظن السوء بالحكام السودانيين ويقولون انهم لم يجدوا رغيف العيش. للعلم يا ابني شهادة نشهدها لله، لان الموت يأتي بغتة، احنا مش عارفين متى يجي الموت، واحنا بس احنا عندنا يقين اول ما الواحد يموت هينزل اول منازل الاخرة، هيبتدي يسأل ويصبح القبر اما روضة من رياض الجنة او جنة روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. فاحنا بنؤدي ربنا قال واقيموا الشهادة لله. الحكام السودانيون نجحوا في ان يحققوا الاكتفاء الذاتي من الغلال، من القمح، من الذرة، وقالوا لمصر احنا مستعدين نعديك بدل ما تاخده من امريكا ونديك احنا، لكن ما تعرفوش احنا ركبنا دماغنا. لا ازاي تدعو؟ طب فيها ايه لما مدي، مش لما مدي ايدي لاخويا المسلم وهيديني افضل من ان انا مدي ايدي لليهودي ولا الصليب عشان اقول له اديني رغيف خبز ومعرفش هداني بالسم الهاري ولا هداني بايه، تفضل هيداني بالديون. سبحان الله، قالوا عندهم اكتفاء ذاتي في القمح، بس هم عندهم طبعا حصار شديد، الدنيا كلها تحاصر، احنا بنحاصر، والدول المحيطة اوغندا واثيوبيا وموريتانيا بتحاصرهم، واليهود والامريكان في البحر الاحمر بيحاصروهم. قلت ليه؟ لان لو نجحت تجربة الاسلامية في السودان دي معنى هذا تحرج كل الانظمة الحاكمة في المنطقة. الكلام ده نحن بنقوله من زمان ولكنكم لا تفقهون، الكلام ده احنا مش قلناه من زمان، هدينا بنهرش فيه من كام سنة، نقول يا اخواننا احنا مطالبون باصلاح ذات البين، ما يصحش الامور تظل هكذا بيننا وبين السودان، ما يصحش، يبقى في تكامل بيننا وبينهم، احنا نديهم بترول، نديهم تقنية، السودان دي سلة الغلال، نبعث الايدي العاملة نساعدهم في اناء الانفصال، محاولة الانفصال بتاع جرانج، الولد النميري يجي يظهر النهارده في مصر ويعمل نفسه ابو عرام ويتكلم عن النظام السوداني. طب انتوا عارفين مين هو النميري ده؟ عارفينه مين هو؟ هنطلب اجهزه الامن والناس المسؤولين في مركز الخرطه، اقروا كتاب الجواسيس غير الكاملين، هو احد الذين عاونوا في هجره اليهود الفلاشه من اثيوبيا الى اسرائيل كما تقول الكتاب. ما الكتاب لازم نقول الكتاب، مين اللي قال الكتاب اهو؟ وقالوا ان الموساد حول للنميري 60 مليون دولار لحسابه خاص وحسابات بعض القادة لأنهم عاونوا في هذه المؤامرة. قال يا سيدي اللي طالع وعامل عرام والإذاعة بتجيب صوته ويتكلم في المؤتمر بتاع المعارضة السودانية، قرر إنشاء دولة جنوب السودان بتاع القرن. مصر رفضت هذا زمان، قالت لا نسمح بتمزيق السودان، ده كان موقف. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل يومين دول، لو صح هذا يبقى المفروض دي جريمة ارتكبت تأخذ حجمها، لكن ما تنتقلش بقى زي ما قلت بين الشعب المصري والشعب السوداني. المسائل تعالوا انتوا عملتوا كده لانه قد يكونوا مظلومين. الله الله، مش احيانا واحد تلحق به الجريمة هو مظلوم. فلذلك انا عاوز اقول اللي بيحصل، النظام السوداني خرج من فوق القبضة اليهودية، ما اعترفش باليهود، لم يطبع العلاقات معهم، ما بيطبعش مع امريكا، رموه بالارهاب وبحصرين. ايه هما المعسكرات؟ المعسكرات السوداني بيدرب كل افراد الامة على السلاح، هذا اللي حصل. اذا كان في حاجة بتوجه ضد مصر يبقى نحاسبهم. تعال لجان تحقيق من المصريين، احنا عندنا الحمد لله رجال امن نابهين، وفيهم ناس اشراف، فيهم مش بقول كلهم، فيهم ناس اشراف يمكن ان يصلوا الى الحقائق بسهولة. لكن انا بقول كان المفروض مسائل زي تاخد وضعها الطبيعي. فانا عاوز اقول لك ان تأخذ الامور على هذا النحو هيعرض. فالسودان خرج من قبضته، الان يريدون تمزيق السودان، دولة نوبية ودولة نصرانية ودولة اسلامية، وعاوزين يضربوا التوجه الاسلامي. انا بعتقد يعني مش سهل، ليه؟ لان اعتقد يعني الامر ما هو سهل، لكن اخطر شيء ان يقتل بعضنا بعض، هذه اللي انا خايف منه. بقول يا رب لا تشعل الفتنة بين مصر والسودان، اللهم ألف بين القلوب بين قادة مصر والسودان وبين شعبي مصر والسودان، وأظهر يا رب العدو الحقيقي، وأظهر الفتنة ما ظهر منها وما بطن. الله يعني الحقيقة أخطر محدقة. وبعدين أنا قدمت الأدلة، وبعدين القصص عندنا، القصة بتاعت مصرات، مش كان في شبكة تجسس هنا؟ الولد مصرات اللي هرب بعد ما ضرب الناس هنا وبهدلهم وخرجناه، والقصة بتاعت البنت اللي اسمها ايه لوسي ارتينكا. ما شاء الله انت حافظينه، اشمعنى حافظين الحاجات دي؟ ربنا عافينا وياك، نسأل الله السلامة والعافية. يعني البلد مخترقة، مش ده الكلام اللي قلته؟ وقالوا اسمه دلوقتي محمد هيك، قالوا فين؟ والله سبحان الله الواحد من احتفاظه بالجرائد، الاهل قالوا شوف لك حل، يا احنا الجرائد بقى اللي بالايد دي، بفتش في الجرائد دي، لقيت مقالة كاتبها الولد محمد حسنين هيك، عبارة عن محاضرة ألقاها في الإسكندرية بتاريخ 29/10/94، 29/10/94 نشرت في جريدة الإرهاب. محمد حسين هيكل في افتتاح المؤتمر الإداري العليا بالإسكندرية، راجل ده قال مقالة خطيرة جدا شهر 10. هل احنا قرينا؟ بعدين الواحد يلقى الصبحية مشترك جرنان أمال يقرأ كده، شوف يا سلام ما شاء الله، بيجيب جرنان من أول والأخر، فهم كل اللي فيه ولا فهم حاجة، هو بيشوف ايه. طيب المقالة دي قال فيها هيك ليه؟ قال كلام خطير جدا، قال فيها ان هناك اختراق لكافة اجهزة الدول في العالم العربي الا ما رحم رب، الاجهزة السياسية والامنية والاقتصادية والتعليمية والاعلامية، اختراق قال كده. وقال الموساد تقوم بتطوير جهازي مخابرات دولتين عربيتين على الاقل، طبعا ما ذكرش مين هما الدولتين العربيتين، وكان هو يعرف احتمال. وقال ان دولة عربية تطلب الخبرة اليهودية لتطوير قواتها المسلحة. وقال حاجة عجيبة هيك، قال لا تتصوروا ان الذين يعني يتخذون القرار هؤلاء الذين تشاهدونهم على مسرح الاحداث. هم ليه؟ قال الذين يتخذون القرار ناس غير مرئيين مش قدامكم، والتفكير فيهم يصيب الإنسان بالرعب، نصا قال كده. والعالم العربي يعيش حالة تعتيم في المعلومات يصعب قبولها في عصر قنوات الفضاء، ومن المفارقات أن هذه القنوات تعرض علينا كثيرا مما يجري في الدنيا، لكن أحدا لا يعطي شيئا عما يجري على أرضه، وأغلبه مختلف وأقل ظاهر، بل أنه من الفارقات أن أحد لا يعرف بالضبط حقيقة التأثيرات على عملية صنع القرار العربي، ولا من الذي يؤثر. وربما زعمت أن معظم الرجال الأقوياء في العالم العربي ليسوا من الظاهرين على المسرح ولا ممن تنشر الصحف صورهم، وذلك غموض يثير القلق ويوقظ الشك. فهمتم ولا لسه؟ قلت تاني مرة تاني. وبعد كده عند جهينة الخبر اليقين قال كده: أن أحدا لا يعرف بالضبط حقيقة التأثيرات على عملية صنع القرار العربي ولا من الذي يؤثر فيه، وربما زعمت أن معظم الرجال الأقوياء في العالم العربي ليسوا من الظاهرين على المسرح ولا ممن تنشر الصحف صورهم، وذلك غموض يثير القلق ويوقظ الشك. إذن المسائل، سبحان الذي ينجي الأمة من شرها. هذا زي ما قلت، إذن اللي بيحصل في السودان يستلزم وقفة لله عز وجل من عقلاء الأمة. لازم المفروض يبقى كلهم لقاءات خاصة يعني بينها بينهم البعض، نوادي أعضاء التدريس، العلماء في المساجد، كلهم مواقف مع القيادة السياسية، لأن دي قرار يتعلق بمصير الأمة، العالم الإسلامي كله. أنا قلت اللي ممكن يحصل بعد هذا، المسألة مش هتوصل، هتقف عند هذا الحد. ألا قد بلغنا اللهم مشهد. أنا أعتقد واحد يقول لي: هل صحيح ما يقال أن الشعب السوداني معارض للحكومة والقيادة الحالية؟ مش كلهم. الذي يعارض هو قرنك الصليب الذي يريد أن يمزق السودان، والمعارضة التي تريد. طب هو اللي معارض من؟ النمير. ليه؟ لأنه تقلش من الحكم، عاوز يرجع تاني، مش كده ولا إيه؟ ومين تاني؟ المهدي، المرغنية، كل دول كانوا في الحكم، عاوزين يرجعوا تاني، كل واحد يرجع من الموجة، مش حرصا على الشعب السوداني. وفي مصلحة الشعوب ليست في الاعتبار. يبقى سفه لو احنا تصورنا الكلام ده صحيح يا جماعة. الله يساعدنا، يسامحنا وإياكم. طبعا لا شك فيه أن عاوز أقول أنه واجبنا الدعاء، والدعاء وبرضو لازم يكون للأمة موقف. لو أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا. لو تركوا ما شأنهم لهلكوا، وهلكوا جميعا. طبعا في بعض الأسئلة يعني المتكررة، وفي نفس الوقت كمان بالنسبة للحاجات اللي يسمون الفقهية، تترك إن شاء الله للشيخ محمد عبد المقصود مرة أخرى. جزاكم الله خيرا. وللصائم دعوة مستجابة، والحمد لله المسجد النهاردة كان فيه عدد لا بأس به من الصائمين، فندعو إن شاء الله وأنتم تؤمنون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أن تكفي أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن تكفي أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن تكفي أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بينها، اللهم أصلح ذات بينها، اللهم أصلح شأنها، اللهم أصلح شملها، اللهم أجمع شملها، اللهم وحد صفها، اللهم أحقن دماءها، اللهم لا تجعل بأسها بينها، واجعل بأسها على عدوها، اللهم اجعل بأسها على عدوها، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين، وجنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالصرب والكروات والشيوعيين والروس وعباد البقر واليهود ومن شايعهم وعاونهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك بكل متآمر على أمة الإسلام، اللهم عليك بالمتآمرين على أمة الإسلام، اللهم عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة في بلاد المسلمين، اللهم عليك بكل من استحل دماء المسلمين وأعراض المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، وأنزل بهم عاجل نقمتك اليوم أو غدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، اجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سألك العافية في الدنيا والآخرة، سألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وأولادنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم من ولي من أمر أمة محمد أمرا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد أمرا فشد عليها فاشدد عليه. اللهم من أراد الإسلام وأهله بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام وأهله بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ولي أمورنا خيارا ولا تولي أمورنا شرارا، ولا تؤخذنا بما فعل السفاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أذن في تحرير المسجد الأقصى الأسير، اللهم أذن في تحرير مسجد الخليل إبراهيم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا العلماء في كل بلاد المسلمين، ونستغيث بك لإخواننا العلماء في السجون والمعتقلات، نستغيث بك لإخواننا العلماء الشيخ صفر الحوالي وعائد القرني وبشر البشر وسليمان بن فهد العودة ومحمد بن سعيد القحطاني، وأيضا الشيخ أحمد ياسين في سجون اليهود وإخوانه من الشباب الفلسطيني، وأيضا نستغيث بك للشيخ وجد غنيم والشيخ محمد عبد المنعم وشباب الأستغاثة وغيرهم من شباب الإسلام. اللهم إنا نستغيث بك فأغثهم، ونستغيث بك لإخواننا وأخوات الذين يجاهدون على أرض فلسطين وعلى أرض البوسنة والهرسك وعلى أرض الشيشان، نستغيث بك فأغثهم، ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم، اللهم تولى أمرهم، تقبل شهداءهم، فك أسراهم، فك أسراهم، كف أيدي الظالمين عنهم، اربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم، وأجرهم في مصيبتهم خيرا، وابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم ابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين، رب نجنا من القوم الظالمين، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اكفي بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.